أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في شرائط المتعاقدين. من الشروط التي قيل باعتبارها في طرفي العقد، عقد البيع، البلوغ، بلوغ الطرفين، وثبوت الشرطية بهذا المعنى يتوقف على البحث عن حكم الصبي ومعاملته. فإن قلنا بأن بيع الصبي صحيح ويترتب عليه الآثار فلا شرطية، وإن قلنا بالشرطية حكمنا ببطلان بيع الصبي. فجعل البحث عن حكم معاملة الصبي وبيعه مدخلا لتنقيح شرطية هذا الشرط. المشهور بين أصحابنا أن بيع الصبي باطل، والمراد بالصبي من لم يبلغ الحلم، وهو الذي لم يحتلم أو لم يتم 15 عاما على الأشهر المعروف. وقد يفصل في المسألة تفاصيل، وربما تنهى الأقوال في هذه المسألة إلى 7 أقوال، ولكن المشهور هو عدم صحة بيع الصبي مطلقا، سواء كان مميزا أو غير مميز، سواء كان ذلك بنحو الاستقلال أو غير مستقل، سواء كان فعله في ماله أو لم يكن في ماله كما لو كان متعلقا بمال غيره، وسواء كان مستقلا في الفعل المتعلق بمال غيره أو لم يكن مستقلا. وحتى يتضح البحث محل البحث ومحل الكلام، فلا بد من ذكر 3 صور، لأن بيع الصبي تارة يكون بنحو الاستقلال في مال نفسه، كما لو كان يملك مقدارا من الأموال وأراد أن يشتري لنفسه شيئا من الأشياء بدون إذن وليه وبدون الرجوع إليه، فإنه يكون حينئذ مستقلا في هذا البيع متصرفا في مال نفسه. وتارة يكون مستقلا لكن في مال غيره لا في مال نفسه، وتارة لا يكون مستقلا لا في مال نفسه ولا في مال غيره، بل يكون حينئذ أداة وآلة لإيقاع المعاملة المتعلقة بالمال، ماله هو أو مال غيره، بعد مساومة الولي ومفاوضته مثلا، أو مساومة صاحب المال ومفاوضته. فهذه مسائل 3 نريد أن نستفيد من الأدلة المذكورة التي استدل بها المشهور على ما ذهبوا إليه من بطلان عقد الصبي لإثبات الحكم فيها جميعها. المشهور كما قلنا بطلان عقد الصبي، وظاهرهم بطلان عقد الصبي في المسائل 3، سواء كان مستقلا أو لم يكن مستقلا، سواء كان في ماله أو لم يكن في ماله. وهذا ما يظهر من بعض العبائر التي ربما يستفاد منها العموم بقراء مختلفة، كما يظهر من استثناء العلامة في بعض عباراته إيصال الغلام للهدية وإذنه في دخول الدار، فإنه لما استثنى إيصال الهدية والاستثناء محمول على الاتصال بحسب الظاهر، دل ذلك على أن المستثنى منه جميع أفعاله، سواء كانت بنحو الاستقلال أو لم تكن بنحو الاستقلال. هذه دعوى المشهور، وهذه الدعوة مشهورة كما ينحكى عن أكثر من واحد منهم الشيخ قدس الله نفسه. وقد استدل على دعوة المشهور بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع، فقد قيل ونقل الإجماع على أن كلام الصبي لا عبرة به، وأنه لا اعتبار بكلامه، بمعنى أنه لا يمكن أن يترتب على إنشائه في مقام المعاملة أثر للبيع أو للعقد الذي كان بصدد إنشائه، وليس إنشاؤه مثل إنشاء البالغ الذي يكون إنشاؤه موضوعا لوجوب الوفاء بالعقد ولزوم تسليم المبيع أو مثلا تسليم الثمن وما إلى ذلك من الأحكام المترتبة على العقد. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه مع أنه يحصر دليل المسألة في الإجماع، يستشكل في مثل هذا الإجماع لاضطراب كلماتهم في بعض هذه المسائل. بيان ذلك أن الإجماع دليل لبي، القدر المتيقن من هذا الإجماع صورة استقلال الصبي بفعله في ماله، هذا قدر متيقن. فإن سلمنا بالإجماع قلنا بأن فعله في ماله باطل لا أثر له، وربما يقال بأن فعله في مال غيره بنحو الاستقلال كذلك، مع أن العموم ليس بذلك الوضوح الذي كان في المسألة الأولى. القدر المتيقن هو فعله في ماله، أما أنه لا يكون وكيلا عن غيره في مال غيره فهذا أمر آخر نحتاج إلى دليل عليه، وربما يدعى أن عباراتهم شاملة لهذه المسألة، وهذا أيضا لا بأس به. تبقى عندنا المسألة الثالثة، وهي ما إذا كان فعله أداة،
يعني عباراتهم شاملة بمعنى يتغير القدر المتيقن من هذاك لها.
لا، ما يتغير القدر المتيقن شيخنا، دائما القدر المتيقن معناه ما لا يكون محلا للنزاع على تقدير وقوعه، بمعنى أن النزاع قد يقع في شيء ولكن لا يشمل هذا. عندما قلنا أن القدر المتيقن المسألة الأولى، ثم قلنا قد يدعى أن القدر متيقن بعد المسألة الثانية، نريد أن نقول أن المسألة الأولى متيقنة على كل حال، إما بحدها أو بذاتها، يعني اختلاف في الحد. المسألة الثالثة محل خلاف، ولا يظهر من عبارات المجمعين شمول إجماعهم ومعقد إجماعهم لهذه المسألة، لأن الواردة في عباراتهم كلمات يكون حملها على ما يكون شاملا للمسألة الثالثة تكلفا، لأن المفروض أن الصبي في المسألة الثالثة لا أمر له ولا بيع له، وإنما هو أداة لإنشاء البيع فقط، فلا بيع ولا فعل ولا غير ذلك، حتى يقال بأن المجمعين ناظرون إلى مثل هذه الموارد. إذن قد يدعى الإشكال بلحاظ هذه المسألة، خصوصا مع اختلاف كلماتهم في هذه الموارد، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الموارد التي يظهر منها الاختلاف والاضطراب. فإن المحقق الحلي رحمه الله تعالى مرة صحح الحكم، حكم فعل الصبي في العارية، ومرة أبطل فعله في مورد آخر، وهذا يظهر منه أن حكم بطلان عقد الصبي ليس بذلك الوضوح، وإلا لم يعقل تنافي كلامه في موضعين إذا كان الحكم واضح، أما إذا كان الحكم فيه تردد كما يظهر من عبارات بعضهم صراحة فلا بأس بمثل هذا التنافي، فربما يترجح نظره، يعني في نظره وجه في مسألة ثم يترجح مقابله في مسألة أخرى. إذن هذا الدليل إن تم فإنما يثبت بطلان عقد الصبي بنحو الاستقلال في ماله أو في مال غيره، وأما بطلان عقد الصبي مطلقان ولو بنحو بأن يكون أداة لإنشاء العقد فهذا لا يمكن الاستدلال بالإجماع عليه. الدليل الثاني دليل رفع القلم، حديث رفع القلم، وهو من الأحاديث المعروفة. طبعا هذا الحديث نقله الصدوق رحمه الله تعالى في خصاله، هذا الحديث هو أن عمر عليه اللعنة أتي بامرأة زنت فأراد أن يقيم عليها الحد وكانت مجنونة، واعترض أمير المؤمنين عليه السلام طريقهم فسألهم ما شأنها، قالوا إنها زانية وهي مجنونة، فقال لا تقيم عليها الحد، نهاهم عن إقامة الحد. فراجعه عمر وسأله عن علة فعله، قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتنم، عن الصبي حتى يحتنم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هذا الحديث وقع الكلام في سنده من جهة غير واحد في السند، لكن المفيد رحمه الله تعالى ينقل هذا الحديث في أقضيته في ترجمة أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد، ويقول أن هذا الحديث مما نقلته الخاصة والعامة، مضافا إلى أن الفقهاء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وهو إنصافا من الأحاديث المشهورة على الألسنة وفي الكتب، وقال بعضهم بكفاية هذا المقدار في إحراز الوثوق النوعي الذي هو موضوع الحجية. وعلى كل تقدير يقع الكلام حينئذ في دلالة هذا الحديث. قد يستدل على دعوى المشهور بهذا الحديث وتقريب الاستدلال أن عموم الرافع رافع القلم في الحديث يدل على رفع جميع الأحكام الإلزامية منها وغير الإلزامية، والتكليفية وغير التكليفية. أي الوضعية، فكما أن الصبي لا يثبت عليه وجوب الصلاة، كذلك لا يثبت عليه له صحة الحكم، صحة البيع، ولا صحة النكاح، ولا غير ذلك من الأحكام الوضعية. فإن شئت قلت أن المستفادة من الحديث رفع قلم جعل الأحكام مطلقا، تكليفية كانت تلك الأحكام أو وضعية. لكن الشيخ قدس الله نفسه يناقش في هذا الاستدلال بوجوه ثلاث. الوجه الأول للمناقشة أن المستفاد من هذا الحكم رفع قلم المؤاخذة لا رفع جعل الأحكام، وتوضيح ذلك أن المشهور بين الفقهاء أن الصبي عباداته شرعية لا تمرينية، وقد اختلفوا أنه إذا صلى الصبي هل يثبت لهذه الصلاة اسمها وحكمها، أو أنها تمرين له على الصلاة من دون أن تكون هذه صلاة واقعية. بعضهم ذهب إلى أنها تمرينية، وبعضهم ذهب إلى أنها شرعية بمعنى وجود طلب مولو حقيقي متعلق بهذا الفعل على حد تعلقه بفعل البالغ، إلا أن الفرق بينهما في الإلزام وعدمه، فالبالغ ملزم والصبي ليس بملزم. وبناء على ترجيح هذا الرأي الذي هو المشهور، فلا معنى للقول بأن حديث الرافع محمول على رفع قلم الجعل، وذلك لأن معنى رفع قلم الجعل أن عباداته ليست مطلوبة وليست متعلقا للأحكام، إذ لا حكم ثابتا في حق الصبي حتى تكون صلاته مطلوبة أو صومه أو زكاته أو غير ذلك. وهذا خلاف ما ذهبوا إليه من أن عباداته مطلوبة ومتعلقة للأحكام الشرعية. إذن هناك أحكام مجعولة في حق الصبي، إلا أن هذه الأحكام لا تقارن الإلزام. وإذا كانت الأحكام مجهولة في حقه لم يكن هناك مناص من حمل حديث رفع القلم على غير ظاهره إن كان ظاهرا في رفع قلم الجعل، والذي ينبغي حمله عليه ورفع قلم المؤاخذة، بمعنى أن الحديث بصدد بيان عدم ترتب العقوبة على الإساءة الصادرة من الصبي، لا يعاقب على أفعاله الشائنة والقبيحة من قبيل الزنا ومن قبيل السرقة وغير ذلك. فالذي يستفاد من هذا الدليل وهذا الحديث رفع مثل الحد، لا من جهة رفع الحكم في باب الحد، بل من جهة رفع نفس العقوبة والمؤاخذة وغير ذلك. ومن الواضح أن رفع المؤاخذة أعم من رفع الاستحقاق، فقد يكون مستحقا لكن مع ذلك لا يؤاخذ، وهذا من قبيل قوله تعالى وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي أن الناس يستحقون العقوبة لكن الله ذو مغفرة لا يؤاخذهم. فالذي يستفاد من مثل هذه الآية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فالناس قد يستحقون ولكن الله لا يعاقبهم على ذلك، فهناك استحقاق وليس هناك مؤاخذة. والمستفاد من الحديث مجرد رفع المؤاخذة لا رفع الاستحقاق، والذي يفيد رفع الاستحقاق في المقام رفع السببية رفع الحكم الوضعي لا مجرد رفع المؤاخذة. إذن قد يكون الصبي قبل احتلامه فعل فعلا يكون سببا لثبوت الحق بالنسبة إليه، لكن مع ذلك لا يؤاخذ بذلك الحق. فلو سرق لم يكن الدليل كافيا لإثبات رفع حد السرقة، إذ قد يكون الحد ثابتا لكن لا يجرى عليه الحد، الحديث يمنع من إجراء الحد لا من استحقاق الحد. فإذا قال الحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لم يستفد من ذلك أن إجراء الحد بعد الاحتلام داخل تحت عموم رفع القلم، لا. نعم قد يقال بشمول الحديث بالنسبة إلى إجراء الحد بعد البلوغ بدليل آخر بقرينة أخرى غير مفردة رفع القلم. إذن أول الإشكالات المتوجهة على الاستدلال على المشهور بهذا الحديث هو أن المرفوع قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، هذا أولا. ثانيا أن الاستدلال بحديث رفع القلم خلاف ما اشتهر بينهم من أن الأحكام الوضعية غير مختصة بالبالغين. بيان ذلك أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم ثبوت الإلزام في حق الصبي، فهو لا يخاطب بوجوب إقامة صلاة الظهر قبل البلوغ، ولا وجوب دفع الخمس، ولا وجوب دفع الزكاة، فإن هذه الأحكام الإلزامية غير ثابتة عليه وله قبل البلوغ. وإن وقع الخلاف بينهم في استحباب إقامة الصلاة أن هذا الاستحباب ثابت أو ليس بثابت، فإذا لا خلاف في نفي الإلزام وإنما الخلاف في نفي الاستحباب وعدمه. وكذلك لا خلاف بينهم ظاهرا في أن الأحكام الوضعية لا تكون مختصة بالبالغين بل تشمل غير البالغين، والأحكام الوضعية من قبيل ترتب حدث الجنابة على الاحتلام والدخول ولو بالنسبة إلى الصبي، فإذا كان الصبي قد أدخل أو أنزل فإنه يعد مجنبا عندهم، وذلك لعموم وجوب ثبوت الغسل على من أجنب، ولعموم إذا التقى الختانان وجب الغسل المحمول على إرادة بيان الحكم الوضعي، وكذلك عموم من بال توضأ أو من بال فليتوضأ، فإنه يدل على أن مجرد البول محقق للحدث المستوجب لوجوب الوضوء. فهذا الحديث ينظر إلى السببية، سببية البول للحدث ولثبوت الوضوء، وهذه السببية ظاهران لا يكون ثبوتها في حق الصبي منافيا لعدم بلوغه، وذلك لأن البلوغ هو شرط للتكليف وليس شرطا للوضع. وقد يكون الصبي محتلما وقد يكون محدثا بالحدث الأكبر، ومع ذلك لا يطالب برفع الحدث بالاغتسال إلا بعد البلوغ، ولا منافى بين الأمرين، بين ثبوت الاحتلام قبل الغسل وتعليق وجوب الغسل على البلوغ، لا منافى بين الأمرين. وهذا هو المشهور وهذا هو المعروف. ومحل الكلام ليس من قبيل الأحكام التكليفية، بل هو من قبيل الأحكام الوضعية، أي أن كلامنا هو في أن العبارة الصادرة من الصبي في مقام الإنشاء، إنشاء العقد، هل يترتب عليها وجوب الوفاء بالعقد بحيث تعد عبارته سببا لذلك الوجوب على حد سببية إدخاله لوجوب الغسل؟ فمحل الكلام والخلاف هو السببية بين عبارته وبين وجوب الوفاء، وليس محل الخلاف بيننا أنه يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه الوفاء. قد لا يجب عليه الوفاء فعلا، لكنه مع ذلك يقال عن فعله أنه سبب تام. قال الشيخ أنه بناء على المشهور من عدم اختصاص أحكام الأحكام الوضعية بالبالغين، يمكن أن يقال بأن الاستدلال بحديث رفع القلم ليس بتام، وذلك لإمكان الجمع بين رفع القلم بالنسبة إلى الصبي وبين ثبوت الصحة لبيعه الذي أنشأه، بأن يقال أن عبارته تكون سببا لوجوب الوفاء عليه معلقا على البلوغ، بحيث تكون السببية قائمة بين عبارته وبين الوجوب بعد البلوغ، وبعد البلوغ قيد في الوجوب على نحو الوجوب المعلق. كما قيل بأن دخول شهر ذي الحجة سبب للوجوب المعلق على بلوغ وصول مثلا يوم التاسع، أو دخول مكة يوم التاسع مثلا أو عرفات، كما أن الوجوب المترتب على شهر هلال شهر ذي الحجة ليس هو الوجوب المطلق، بل الوجوب المقيد بالحياة عند في يوم التاسع. كذلك نقول هنا أن المترتب على عبارته الوجوب الحاصل عند البلوغ، ومن الواضح أن الوجوب الحاصل عند البلوغ إذا كان مترتبا على فعله قيل عن فعله أنه صحيح، لأننا لا نريد بالصحة إلا سببية الإنشاء لوجوب الوفاء. أو يقال أن عبارته سبب تام لوجوب الوفاء على صاحب المال، بحيث يكون قوله الصادر منه في مقام الوكالة موجبا لترتب وجوب الوفاء على الموكل، وبذلك نجمع بين رفع القلم بالنسبة إليه وبين القول بصحة عقده على كلا الوجهين. أما على الوجه الثاني فواضح، لأن الحكم التكليفي ثابت في حق الغير لا في حقه، ونحن لم ندعي ثبوت حكم تكليفي في حقه حتى يتمسك بحديث رفع القلم. وأما على الوجه الأول وهو أن يكون قوله سببا للوجوب المقيد بما بعد البلوغ، فلأن الوجوب ذاك ظرفه ما بعد البلوغ، وحديث القلم رفع القلم مغيى بحدوث الاحتلام، فالرفع مغيى بحدوث الاحتلام الدال على ثبوت نقيضه عند ارتفاع غايته. فإذن يحصل بمثل هذين الوجهين القول برفع القلم، ومع ذلك نحكم بصحة العاقد. فهذا وجه يبطل استدلال المشهور بحديث رفع القلم على دعواه. وجه ثالث لإبطال استدلال المشهور على ما ذهبوا إليه أننا لو سلمنا باختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين على خلاف ما بنينا عليه الجواب الثاني، مع ذلك نقول أن الاستدلال بحديث رفع القلم ليس بتاما، وذلك لإمكان أن يكون فعله سببا لثبوت الحكم في حق غيره، من قبيل أن يكون أداة في مقام إنشاء العقد ويكون العقد منسوبا إلى المالك، إلى صاحب الثمن، إلى صاحب العين المثمن عرفان، وإنما الصبي أداة، فإذا كان أداة كان العقد عقد المالك البالغ، فيكون فعل الصبي حينئذ موضوعا لوجوب الوفاء الثابت في حق البالغ لا في حق الصبي. هذا وقد وقع الخلاف بين المحشين في الفرق بين الجواب الثاني والثالث، نتطرق إليه إن شاء الله تعالى عند ملاحظة عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية. لذلك الشيخ يرى أن التمسك بحديث رفع القلم ليس بتاما. نعم، قد يستدل على ذلك بدليل ثالث، وهو خبر حمزة بن حمران بن حمران عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة الحديث، ومثلها روايات أخرى وردت بهذا المضمون، إلا أن الشيخ يرى أن الاستدلال بهذه الروايات على دعوى المشهور لا تثبت إلا بنحو الموجبة الجزئية، وذلك لأنها صالحة لنفي صحة عقده بنحو الاستقلال سواء كان في ماله أو في غير ماله. وأما التمسك بهذه الروايات لإثبات بطلان عبارته مطلقا ولو كان أداتان للغير فهذا ليس بصحيح، وذلك لأن المنفي في حق الصبي هو المثبت في حق البالغ. قالت الرواية لا يجوز يخرج عن اليتم، الغلام لا يجوز أمره حتى يبلغ 15 سنة، أي أن بلغ 15 سنة يوجب جواز الأمر، وجواز الأمر كما يقول الشيخ هو المضي، والمضي هو عدم توقف الشيء على شيء آخر، سيف ماض يعني لا يحده شيء لا يوقفه شيء، ولكن هذا المعنى لا ينافي توقف الشيء، عفوا الجواز ينافي التوقف لكن لا ينافي الصحة مع التوقف على شيء. مثلا يقال هذا ليس جائزا بل موقوفا، ومعنى كلمة موقوف أنه لو اقترن به شيء آخر مضى، فإذا كان المقصود بهذه الروايات نفي الاستقلال فهذا تام، وذلك لأن من ليس بمستقل لا يجوز أمره، ومن كان جائزا أمره فهو مستقل، ومن كان مستقلا فهو جائز الأمر. إذن لما كانت الروايات نافية لجواز أمر الصبي كان مفادها نفي الاستقلال، وأما إن كان المقصود بها نفي الأمر نفي البيع مطلقا ولو كان أداة في مقام البيع والمبايعة فهذا ليس بصحيح، لأن هذا المعنى وهو كون الصبي أداة في مقام المبايعة لا يصدق عليه حينئذ أنه أمر الصبي، هو بيع صاحب المال لا بيع الصبي، الصبي مجرد أداة، هذا أولا. ثانيا هذا المعنى وهو القول وهو نفي جواز الأمر لا يثبت إلا عدم مضي الشيء بذاته، لا عدم مضيه ولو مع التحاق شيء آخر به، لأن الوارد في الرواية لا يجوز أمره، ولا يجوز أمره لا يثبت أكثر من احتياج الشيء إلى غيره في الجواز. وإن شئت قلت أن المنفية هو عدم الجواز، وعدم الجواز أعم من أن يكون الشيء موجودا موقوفا أو غير موجود أصلا، بل هو ملحق بالعدم. قال الشيخ قدس الله نفسه: المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي. وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي. وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات إلا ما استثني. طبعا الأقوال في هذه المسألة ينهيها بعضهم إلى 7 أقوال، ولكن المعروف بينهم بطلان العقد مطلقا، سواء كان في الأمور الحقيرة أو الخطيرة، كان مميزا أو ليس بمميز، في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول، على خلاف في ذلك. يحتمل أن يكون قوله على خلاف راجعا إلى ما استثني، لا راجعا إلى أصل لا أصل المسألة وهو الحاجر، ويحتمل أن يكون ناظرا إلى أصل المسألة لما سيأتي إن شاء الله تعالى، فانتظر. واستثناء إيصال الهدية، الشيخ الآن في مقام إثبات عموم الحجر المستفاد من عبارة العلامة في التذكرة لكل فعل سواء كان بنحو الاستقلال أو غير الاستقلال. يقول: واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله، لأن ظاهر الاستثناء الاتصال، ومقتضى الاتصال دخول المستثنى في جنس المستثنى منه، فلو لم يكن المستثنى منه شاملا بطبعه لمثل الإيصال والإذن في الدخول في الدار لم يكن حاجة لاستثنائه، لأن الإيصال والإذن ليسا من التصرفات القولية والفعلية، وإنما الأول يعني الصبي في الإيصال آلة في إيصال الملك، كما لو حملها على حيوان وأرسلها، كما أن الحيوان لا أمر له مع المالك ولا شأن له إلا أنه آلة تستعمل، كذلك الصبي. والثاني أي الإذن، العبرة في جواز دخول الدار ليست بإذن الصبي، بل بالرضا المستكشف من إذن الصبي بدخول الدار. والثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول، وهو الرضا، رضا المالك. واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا الحديث طبعا رواه صاحب الوسائل رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، وورد في الخصال، خصال الصدوق قدس الله نفسه، ورواه طبعا المفيد قدس الله نفسه. وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال أي استدل الشيخ بهذا الحديث في بعض كلماته: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكمون. وقال نحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ 10، وتبعهم في الاستدلال به جماعة كالعلامة وغيره. واستدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام، الخبر هو: إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. وفي رواية ابن سنان
متى يجوز أمر اليتيم؟ قال حتى يبلغ أشده. قال ما أشده؟ قال احتلامه. وفي معناها روايات أخرى وردت بهذا المضمون. طبعا الروايات التي ينبغي أن يكون أن تكون مقصودة للشيخ في قوله وفي معناها مو روايات الاحتلام، روايات جواز الأمر، يعني هذا مهم. يعني بعضهم قد أورد روايات الاحتلام، تلك الروايات ناظرة إلى تحديد البلوغ وأنه متى يبلغ ومتى لا يبلغ، يعني متى تبلغ الجارية متى تبلغ يبلغ الصبي. هذه لا تفيدنا فيما نحن فيه، الذي يفيدنا روايات جواز الأمر وأنه متى يجوز أمره. لكن الإنصاف الشيخ يناقش الاستدلال بخبر حمزة وما في معناه، لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة. يعني المقصوده أن نفي الجواز لا يثبت بطلان عقد الصبي لو كان مقرونا بإجازة المالك، وذلك لأن هذا المقدار وهو توقف عقد الصبي في المضي على إجازة المالك يحقق عنوان عدم جواز الأمر، كافي هذا المقدار كافي. فلا ينافي عدمه، لا ينافي عدم الجواز ثبوت الوقوف على الإجازة. مراد الشيخ أن نفي الجواز لا يستلزم سلب الصحة على تقدير الإجازة، كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف. هذا كلام مقبول عرفا، جمع بين عدم المضي وبين الوقف، ومن الواضح أن خصوصية الوقف أنه صحيح على تقدير، وهذا كاف فيما نحن فيه. طبعا هذا الكلام من الشيخ جيد، لكن المنهجية تقتضي أولا التفصيل بين المسائل حتى يكون كلامه صحيح. هل أنت في مقام إثبات عبارة يعني صحة عبارة الصبي، أو أنك في مقام إثبات صحة عقده بنحو الاستقلال، أو أنك في مقام النقد على عموم الاستدلال؟ هذا لا بد منه. عبارة الشيخ لو كانت أن هذا الحديث لا يثبت أكثر من بطلان الاستقلال ولا يثبت الاعتبار بكلامه، لو كان أداة لكان أنسب مما ذكر.
لو سألنا الشيخ أن الإمام في مقام بيان أي شيء من هذه الرواية،
في مقام بيان ما يكون موقوفا على الاحتلام، لكن ما هو الذي يتوقف على الاحتلام؟ هو جواز الأمر، هذا غاية ما يستفاد من هذه الروايات. نرجع فيما عدا ذلك إلى العمومات. العمومات أوفوا بالعقود مع صدق عنوان البيع على فعل الصبي. إن قلنا بأن بيع الصبي بيع يجوز التمسك بعموم أوفوا بالعقود، نعم نخرج عن ذلك فيما إذا كان البيع بيعه، لأن الشارع أوقف بيعه على بلوغه واحتلامه وأشده مثلا، نقول هذا البيع لا يجوز، أي أنه لا يمضي يكون موقوفا على. قال ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيها، إذ من المعلوم أن السفيه لا يكون كلامه كعدمه، وإنما يكون كلامه موقوفا على إمضاء غيره كالحاكم مثلا، وهذا يكفي لإثبات صحة قول الصبي مطلقا في الجملة. فلا دلالة لها على حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه متاعا، ظاهر أنه لو سام وليه متاعا وعين له قيمته وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا، لا يلزم من ذلك هذا المعنى، لا تدل على هذا المعنى. وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه، أيضا لا يستفاد من خبر حمزة وأمثاله نفي صحة العبارة. وأما حديث رفع القلم ففيه أولا أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام مطلقا، ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي. وثانيا أن المشهور على الألسنة، يعني الجواب الأول مبني على اختصاص الرافع بالمؤاخذ، لا ولا يشمل الأحكام تكليفية كانت أو وضعية. الجواب الثاني مبني على التنزل عما ذكر في الجواب الأول، هو أنه لو سلمنا بأن المرفوع هو الأحكام، لكن لا نسلم بأن المرفوع هو الأحكام مطلقا حتى الوضعية، بل غاية ما يستفاد منه رفع الأحكام التكليفية وصحة البيع وصحة العبارة من الأحكام الوضعية للتكليفية، أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين. إن قلت لا معنى للأحكام الوضعية إلا الأحكام التي تستتبع أحكاما تكليفية كما هو مبنى الشيخ، نعم، وإن كان هذا الجواب ليس مبنيا على جواب الشيخ فقط، سواء قلنا بأن الأحكام الوضعية مجعولة أو ليست مجعولة، مجعولة على رأي المحققين المتأخرين أو غير مجعولة كما هو مبنى الشيخ، وأن الجعل دائما للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. لكن على كل تقدير الحكم الوضعي لا يكون إلا مع حكم تكليفي، وإذا انتفى الحكم التكليفي انتفى الحكم الوضعي. فما معنى أن تقول أن الصبي محكوم بالصحة ومع ذلك لا يخاطب بالتكليف؟ يقول الشيخ يمكن أن نجمع بين الأمرين بأن نقول أن الصبي محكوم بالصحة بمعنى أن فعله سبب للتكليف الفعلي في ظرفه بعد البلوغ، أو نقول أن فعله سبب للوجوب المتعلق إلى البالغ لا إليه هو. طبعا ليس المقصود بالبالغ الطرف الآخر الذي تبايع مع هذا الصبي، هذا ما سنذكره إن شاء الله في الفرق بينه وبين الجواب الثاني إن شاء الله. الحين قال لو سلمنا، نعم، فلا مانع أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، حيث يكون بعد البلوغ قيدا للوجوب، هناك سببية بين فعله وبين وجوب الوفاء بعد البلوغ، هذا كاف. أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، طبعا قوله فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، هذا يظهر أثره متى؟ يظهر أثره فيما لو بقي العقد على حاله إلى زمان بلوغه ولم يفسخ الأصيل طرف الثاني البالغ ولم يفسخ هو، فأجاز هو بعد البلوغ، هذا يكفي للحكم، بل لا يحتاج إلى إجازة، مجرد بقائه على عبارته إلى زمان بلوغه يكون موجبا لفعلية وجوب البلوغ في حقه. بل يمكن أن يقال بأنه إذا أوقع هو العقد لم يجب عليه تسليم الثمن ولم يجب عليه تسليم المثمن ولا يترتب عليه حكم، لكن هذه العبارة الصادرة منه لما صدرت جدا لم يترتب على فسخه لها بدون خيار أثر إلى حين البلوغ، فيجب عليه حينئذ أن يفي. الطرف الثاني لا يجب عليه الوفاء إلا بعد وفاء الطرف الأول وهو الصبي له بعد البلوغ، إذ لا معنى للقول بعد أن الطرف الثاني البالغ يجب عليه الوفاء والأول لا يجب عليه الوفاء، هذا لا معنى له. قال فيكون الفاء، نعم، أو على الولي يكون عقده سببا لوجوب الوفاء على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما تكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحاف. وبعبارة أخرى، هذه عبارة لها أثرها في التقريب، أنه كما نحكم بأن الصبي محدث بمجرد إدخاله لكون إدخاله سببا للوجوب وجوب الغسل بعد البلوغ، كذلك نحكم بأن عقده صحيح فعلا لأن عبارته سبب لوجوب الوفاء عليه بعد البلوغ. فالصحة فعلية والوجوب متأخر ولا منافى، لأن مناط الصحة الفعلية السببية، أي الترتب بين هذا في زمانه وذاك في ظرفه، لا أن الصحة تدور مدار فعلية الوجوب حتى يقال بأن الوجوب لما لم يكن موجودا فالصحة منتفية. وثالثا، لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل وهو الصبي في المقام كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ. ما الفرق بين هذا الجواب والجواب الثاني؟ الجواب الثاني كان مورده إيقاع الصبي العقد بنحو الوكالة أو بنحو الأصالة عن نفسه مع الطرف البالغ، ومنشأ انتزاع الحكم هو ملاحظة سببية فعله للوجوب في ظرفه بعد البلوغ أو الوجوب على غيره، فيكون هو موردا للحكم بالصحة. نقول هذا فعله صحيح، فيكون الحكم الوضعي ثابتا في حقه بالنسبة إليه، هذا في الجواب الثاني. في الجواب الثالث لا، الصحة مو بالنسبة إلى الصبي، نحن لا نريد أن نقول عقد الصبي صحيح، نريد أن نقول بوجوب الوفاء، لا لكون عقد الصبي صحيحا بل لكون هذا العقد عقدي فعله هو سبب لوجوب الوفاء في حقي أنا علي أنا. طبعا العبارة ربما توجب الاشتباه من جهة تشابه الألفاظ، لكن مراده هو هذا، مراده أنه في الوجه الثاني يكون فعله محكوما بالصحة، نقول عقدك أيها الصبي صحيح، غاية الأمر أنه يكفي في الصحة فعلية الوجوب إما في حق غيرك فعلا الآن أو في حقك بعد زمن يكفي. أما في الوجه الثالث فنحن لا نقول للصبي عقدك صحيح، لا، عقده ليس بصحيح، لكن بطلان العقد بالنسبة إليه لا يعني بطلان العقد بالنسبة إليه، وهذا معنى تسليم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. صحيح الأحكام مخصوصة بالبالغين، لكن لماذا تطبقون حديث رفع القلم على فعله هنا إذا كان أداة، والحال أن الحكم قد يكون صحيحا من جهة البالغ لا من جهته هو. وبذلك يتبين أن مراد الشيخ ملاحظة حكم البيع بالنسبة إلى طرف الصبي لا الطرف المقابل للصبي، وإن شئت قلت أن كلام الشيخ هنا إنما يشمل حكم فعل الصبي في مقام كونه أداة، هو إذا كان أداة فبيعه ليس بيعا له، بيعه من وكل من استعمله لإنشاء العقد، البيع بيع من قال للصبي أجر الصيغة، هذا هو البيع، البيع منسوب إلى هذا. حينئذ نقول لو كان البيع بيع الصبي قيل ببطلان بيع الصبي، لكن البيع بيع هذا الذي أمره بإجراء الصيغة، فيكون فعله سببا بهذا المعنى لوجوب الوفاء، أي أن فعله محقق لعنوان البيع الصادر منه الذي هو تمام الموضوع لوجوب الوفاء.
يعني في الثاني كان بيعه هو،
بيعه نحو الاستقلال،
نعم،
لكن إما لنفسه وإما لغيره وكالة.
في هذا الفرق وش الفرق بين الثالث؟
لا، فرق كبير. الفرق فيما إذا كان الصبي وكيلا أن البيع بيعه،
نعم،
لكن يكون الحكم بالصحة مبنيا على عموم الأحكام الوضعية للصبي وعدم اختصاصها بالبالغين. هذا في الثاني. فإذا كان وكيلا أمكن أن يقال بصحة البيع من جهة أن فعله وإن لم يكن سببا للوجوب فعلا في حقه لكنه سبب للوجوب فعلا في حق الموكل، وربما يقال بأنه ليس سببا للوجوب فعلا في حقه لكنه سبب للوجوب فعلا بعد البلوغ. وهذا المقدار من السببية سواء كان سببا لوجوب الوفاء على الموكل أو سببا لوجوب الوفاء عليه بعد البلوغ كافا في اتصاف العقد بالصحة فعلا. أما في الجواب الثالث فهو مخصوص بما إذا صدر العقد منه بنحو الأداء فقط. إيه هنا نقول سلمنا معكم أن الأحكام الوضعية لا تشمل غير البالغين، لكن يمكن أن يقال بصحة العقد هنا، وذلك لأن العقد عقد البالغ لا عقده هو. هذا طبعا هو الظاهر من عبارة الشيخ، وقاله بعض المحشين وكلامه أصح من قول غيره. بعضهم تكلف بما لا يصح، الإنصاف أنه لا يصح، بعضهم جعل الثالث فيه نوع من التهافت مع الثاني. راجع الحواشي إن شاء الله يظهر لك ذلك. قال وبالجملة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.